والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبذة على مرتبة الصدوق أو رواية الصدوق. كون الرواية مرتبة في سندها كون الرواية مرتبة طبعا واضح أنه مبني على عدم كونها تسمى لمعتبرة ابن أبي يعقوب. إذا لم تكن تسمى للرواية فهي رواية ماذا؟ مرسلة. وأما إذا قلنا أنها تسمى للرواية السابقة فواضح أنه ليس فيها إرسال بل تكون تامة سندا، ويكون الإمام عليه السلام قد استشهد بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ليل الرواية. الإمام هو ذكر الحكم في المقال من صالح عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حدث لكم كذا صدقوا لا في العبارة، وتكون تامة سندا حينئذ. نعم، الشيء الذي ينافي اضطراب كونها تسمى للرواية السابقة لرواية ابن أبي يعقوب هو أن كلا من الشيخ الكلاني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب روى رواية ابن أبي يعقوب من دون هذه التسمى، روى رواية ابن أبي يعقوب بلا ذكر هذه التسمى أو بلا إشكال. هذا يعيد ماذا؟ يعني يمكن جعل قرينة على أن هذه ليست تسمى برواية ابن أبي يعقوب. بعبارة أكثر وضوح هو أن كونها تسمى برواية ابن أبي يعقوب بحسب نقل الشيخ الصدوق بحيث يشملها سند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي يعقوب هذا أمر محتمل، أمر محتمل. مو واضح أن الشيخ الصدوق كما قلنا يذكر الرواية بعنوان أنها تسمى، وإنما ظاهر عبارته وقال قال انتهى ذات الكلام ثم دخل في رواية أخرى قال الرسول الله كما هو جيدنا وشأنه وطريقته. فإذا كون الرواية تسمى في الفقيه في رواية ابن أبي يعقوب في حتى يشملها سند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي يعقوب هذا ليس واضحا، وإنما نحتمل هذا الاحتمال. إذا يمكن جعل نقل الشيخ الكليني ونقل الشيخ الطوسي برواية ابن أبي يعقوب من دون هذه التسمى يمكن جعل قرينة مؤيدة لاحتمال ماذا؟ لعدم كونها تسمى في مقابل احتمال كونها ماذا؟ تسمى. قد يقال بأنه إذا كانت تسمى للرواية السابقة فيقال بعدم تمامية دلالتها في محل الكلام. لماذا؟ لما أشرنا إليه في الدرس السابق باعتبار أن المعتبرة ناظرة إلى ماذا؟ إلى يمين المنكر في داخل المرافعة. يمكن جوما رواية ابن أبي يعقوب جو ماذا؟ مرافعة ودعوة ومحاكمة. فإذا كانت هذه تسمى فيحكمها كما قلنا في الدرس السابق نفس الجو، وحينئذ تكون ناظرة إلى اليمين في داخل المرافعة، وهذا ليس محل كلامنا. نحن نتكلم عن اليمين شنو؟ خارج المرافعة. فحينئذ لا تنفع في مقام الاستدلال إذا كانت تتمة. فإذا يقال الإشكال بهذا الشكل أنها إن لم تكن تتمة فهي مرسلة، لا يجوز الاستدلال بها. إن كانت تتمة تكون ناظرة إلى غير محل الكلام. الجواب عن هذا هو أن الحلف في المعتبر وإن كان يراد به ماذا؟ يراد به الحل في داخل ماذا؟ في داخل المرافعة. لكنه يمكن تطبيق قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد على الرواية، واستشهاد الإمام عليه السلام على تقدير أن تكون تتمة بقوله رسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي غير أن يكون هذا الوارد بعد إطلاقه وعمومه أن يكون ماذا؟ مطلقا، ذاتا على إطلاقه وذاتا على عمومه. والمورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد إذا كان مطلقا أو عاما، ما تدعى لهذا التقييد. أي غير أن يستشهد الإمام بكلام عام ومطلق ويطبق على مورد من السنة من الموارد، ما في غير. فتبقى قول الرسول، يبقى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إطلاقه، إذا حدث لكم كذا فصدقوه، وإلى آخر العبارة. يبقى على إطلاقه. غاية الأمر أن الإمام الصادق عليه السلام طبق هذا القضية الكبرى الكلية علينا على هذا المورد، يا مورد على الحل في داخل ماذا؟ المرافعة. إذن يمكن التمسك بإطلاقه ما نقله الإمام عن الرسول صلى الله عليه وآله، والاستدلال به في محل الكلام، من حدث لكم هذا حدث لنا، ولو خارج ماذا؟ خارج الدعوة. مضافا إلى أن نفس المضمون، تقريبا نقله الشيخ الكليني بسند صحيح في الكافي في الجزء السابع صفحة 433، نقله روى بسند تام عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام، والمقصود بعلي بن أبي حمزة أبو حمزة الثمالي، عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله عز وجل. الرواية تامة سندا. قد يقال بأنه حتى إذا فرضنا أن رواية قول النبي صلى الله عليه وآله الذي رواه الفقيه، افرض طاقة سندا أو لا تام سندا، لكن لا يمكن الاستدلال به، فيمكن التعبير عنه بماذا؟ بهذه الرواية ونحوها، نحو هذه الرواية ما رواه أيضا الشيخ الكريم في الفقيه في الكافي بسند تام عن أبي عيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية الثانية موجودة في نفس صفحة الحديث الثاني، بل صفحة 438 كافي الجزء السابع صفحة 438. لكن هذا المطلب الأخير الذي ذكرناه يمكن التأمل فيه من جهة أن العبارة تختلف، ذاك الكلام الذي ذكر الشيخ الكليني في زين رواية ابن أبي يعقوب تطبيق على محل الكلام واضح تام، قال رسول الله الموجود في التطبيق: من حلف لكم، من حلف حلف بأنه هو ما ترجم في قضية، حلف على في قضية معينة ما لا علاقة بالقضاء، من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين لدعوى المدعي ولا دعوة له. هذه العبارة صريحة في شمول المحل شنو؟ كلام. أن اليمين التي كانت تمسك بإطلاقا نقول إذا حلف لكم مطلقا في داخل المرافعة وفي خارج المرافعة، لكن حلف على حق إذن هناك في مقابله صاحب حق يدعي عليه. يقول الإمام إذا حلف ذهبت اليمين بدعوى المدعي فلا دعوى له. هاي شمولها والاستدلال بها في محل الكلام بناء على أن الرواية تامة سندا ومطلقة في محل الكلام ممكن. أما هذه الرواية التي أنقلها الشيخ الكليني هكذا موجود بها، قال من حلف بالله فليصدق، مؤكد من هذا، لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله عز وجل. ما بها تصريح، لأن هذا الحلف يسقط ماذا؟ يسقط الدعوة، وأنه لا دعوة له وإلى آخره. على الأقل نقدر نقول هكذا ليست ظاهرة ظهورا واضحا كظهور ماذا؟ مرسلة الفقيه في الفقيه. فالتعويض عنها بهذه الروايات ليس واضحا، فنبقى احنا مرسلة الفقيه الصريحة في ماذا؟ في سقوط الدعوة ولا دعوة له، صريحة في هذا المعنى. هذه الرواية إن كانت تتم لرواية لمعتبرة إذن أبي يعفور حينئذ الظاهر أنه يصح الاستدلال بها، وإن كان جو معتبرة إذن أبي يعفور جو شنو؟ جو اليمين في داخل المرافعة، لأن قلنا هذه كبرى كلية تبقى على إطلاقها والمورد لا يخطف الوارد. وأما إذا لم تكن تتم لرواية معتبرة كما هو الأقرب، ولو باعتبار ماذا ما قلنا أن الشيخ ولا الشيخ الكليني ولا الشيخ الطوسي نقل الرواية من دون هذه التتمة، وكونها تتمة في 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 رواية الصدوق ليس واضحا حتى يكون معارض ويدخل في مسألة شنو دوران الأمر بين الزيادة والشنو والنقيصة، واضح يا أبوله؟ لا، أساسا هي كونها تتمة في رواية الفقيه ليس واضحا، هو مردد بينهم. التجعل عدم ذكر الزيادة في رواية الشيخ الكليني ورواية الشيخ الطوسي قرينة مؤيدة لكون هذه الرواية في الفقيه ليست تتم في ماذا؟ في ماذا؟ في معتبرة ابن أبي يعفور. هذا خلاصة الكلام في المرسلة. الرواية الأخرى اللي ذكرناها في الدرس السابق هي رواية النخعي. رواية النخعي قرأناها مرارا، استدلال بها مبني على أن يكون المراد بقوله فإن استحلفه، إن استحلفه يراد به استحلاف المدعي للمنكر، لا طلب حلف المنكر من الحاكم. نقرأ الرواية مرة أخرى. رواية النخعي هيك تقول، جزء عنوانها هذا، فالرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، يعني يسقط شنو؟ يسقط حقا الاستحلاف. الكلام في هذا أن هذا الاستحلاف هل هو خارج الدعوة أو شنو؟ أو داخل الدعوة. إذا كان المقصود فإن استحلفه، يعني إن طلب المدعي من الحاكم استحلاف شنو؟ المنكر. استحلفه يعني طلب من الحاكم إخلافه، حينئذ تكون ليس على استدلال بها في محل الكلام، تكون ناظرة إلى اليمين أمام الحاكم، واضح؟ بعد التماس المدعي، حينئذ ناظرة إلى الحلف في داخل الدعوة، وهذا يسقط الدعوة بلا إشكال، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام اللي هو تحالف جرى بين المدعي وبين المنكر بمعزل عن المرافعة وبمعزل عن الحاكم الشرعي، واضح؟ وأما إذا كان لا استدلال مبني على أنه عليك المقصود به استحلفه وأنه استحلفه يعني استحلف المدعي المنكر يعني طلب منه الحل هذا معنى استحلفه يعني طلب منه اليمين حينئذ يقال بأن مقتضى إطلاق الرواية هو ماذا؟ هو الصمود المحلل كلام لأن استحلفه عام من أن يكون ذلك خارج الدعوة أو يكون داخل شنو؟ داخل الدعوة ويتقول بأن هذا الاستحلاف يوجد سقوط شنو؟ سقوط الحال فيستدل بها في محلل كلام هذا هو تقرير الاستدلال بهذه الرواية لكن الرواية بقطع النظر عن دلالة الشيء تتناقض في دلالتها هي غير تامة سندا كما تقدم هذا خبر نفعي مجهول لم تثبت وثاقته ولا دليل واضح يعني حتى ولو دليل ظاهر على توثيقه الظاهر انه غير موجود الرواية الاخرى هي رواية عبد الله بن وضاح رواية عبد الله بن وضاح موردها بينا الاستدلال بهذا الثالث ما بينا بينا موردها وان كان هو استحلاف المدعي للمنكر امام الوالي ماشي لان هو يقول بانه كان بيني وبين رجل من اليهود معامله فخان الجندر فقدمته الى الوالي فاحلفته فحلف وموردها استحلافا ان المدعي للمنكر امام الوالي هذا مورده وهذا مو محل كلامنا وان كان ذلك لكنه نلغي هذه الخصوصيه باعتبار ان الحلف امام الوالي لا اثر له اصلا بحكم العدم اصلا الترافه على الوالي حكم الوالي المقصود بالوالي والجار ترافه على حكما من حكم العدم لا اثر له لا قيمه له شرعا فكان الاستحلاف من المدعي للمنكر وقع خارج الدعوة الشرعية خارج المرافعة الشرعية فإذا دلت الرواية على ماذا على أن هذا اليمين بالرغم من أنه وقع أمام الوالي لكنه بحكم عدم وقوع أمام الحاكم الشرعي وأمام القضاء الصحيح هذا يسقط الحق فيصح الاستدلال بها في محله كلام هذا تقرير الاستدلال بها لكن الرواية كما أيضا تقدم سندها فيه مشاكل كما تقدم عدة أشخاص هم موجودين في سند هذه الرواية هم إما أن ثبت إما أنهم ثبت ضعفهم أو على الأقل هم من المجهولين الذين لم تثبت وثاقتهم هذه رواية أيضا ساقطة سندا الرواية الرابعة كانت رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هذه الرواية سندها أيضا فيه مشكلة من جهة ياسين الضرير ياسين الضرير الذي يروي عن عبد الله بن أبي عبد الرحمن البصري الثقة المعروف هذا لم ينق عليه في كتب الرجال بمدح ولا قدح فهو مجهول الحال يعني له ترجمة له عنوان في كتب الرجال لكنه مجهول والمقصود بالمجهول في الاصطلاح يعني مجهول الحال من حيث التوثيق وعدم التوثيق الاستدلال بهذه الرواية لا يخدم شيئا لأن الرواية ظاهرا نظر إلى ماذا؟ إلى الحلف في داخل المرافعة وهذا غير محل الكلام الرواية وين موجودة؟ باب الرابع الرواية قلت للشيخ خبرني عن الرجل يدعي قبل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بما له أو بما له قال فيمين المدعى عليه ما عليك نقول وحينئذ ننتقل إلى يمين المدعى عليه فلا فإن حلف يعني المدعى عليه فلا حق له هذا الاستدلال بها كان يقول أنا على مطلق يمين المدعى عليه فإن حلف المدعى عليه فلا حق للمدعي مقتضى اطلاق انه يمينه سواء كانت في ذات المراقعه او خارج المراقعه الاستدلاليه. اقول ان مره اخرى نقول ان الروايه اذا قريناها صدرا وبينا الى اخر العباره اللي بها فان لم يحدث فاقيمت عليه البينه فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد مات فلان وان حقه لا عليه فان حلف والا فلا حق له لان لا ندري الى اخر الروايه فان ادعى بلا بينه فلا حق له لان المدعى على ليس الروايه ايضا من الصعب جدا ان نقول انها شنو تنظر حتى علما الى صوره اليمين بين المدعي وبين المنكر يعني خارج المراقبه كانها تتحدث عن يمين وحل في داخل المراقبه. فاذا ما امنا بهذه القرينه فالاستدلال بها يكون فقط بماذا؟ بالاطلاق. الاستدلال يكون بماذا؟ باطلاقها لان عندنا اشكالات بالاطلاق ستاتي. هذه الروايه الذي رقمها الرابع. واما مرسله يونس اللي هي الروايه الخامسه والاخيره هذه سندان فيها ارسال اما الرواه وهذا الارسال يعني يمنع من التمسك بها لاثبات الحكم الشرعي ودلالتها نفس الروايه اللي قبلها روايه عبد الرحمن بن ابي عبد الله نفس الشيء نقول به انه هي ايضا ظاهرها انها حلف في داخل المرافعه ولو لم نلتزم بذلك فالاستدلال يكون باطلاقها. اكو حاجه نقراها او لا؟ وتونس قسم رقمها السابع استخراج الحقوق لاربعه وجوه بشهاده رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل امراتان فان لم تكن امراتان فرجل المؤمنين المدعي فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى على فإن لم يحدث رد اليمين على المدعي فعليه أن يحدث إلى آخر الأبحار. واضح تتحدث عن دعوة رافعة وتطبيق للقوانين والمقررات في باب ماذا؟ في باب القضاء. من الصعب أن نقول أنها مطلقة وتشمل اليمين خارج الدعوة. وإن أبيت عن ذلك فإذن هي تشمل محل الكلام بالإطلاق. هذه الرواية الخامسة والأخيرة. تبين مما تقدم أن دلالة هذه الروايات إذا تمت وتم سند هذه الروايات فإنما هي بالإطلاق. غاية ما هنا أن نقول أن الروايات مطلقة تشمل محل الكلام بالإطلاق. حينئذ يمكن الخشية في هذا الإطلاق بعدة وجوه. الوجه الأول هو دعوة الانصراف، وهذه الدعوة مبنية على أن يقال أن هذه الروايات صادرة في جو وارتكاز متشرعي قاضي بأن فصل الخصومات وإنهاء النزاعات لا يكون إلا أمام القاضي. هذا جو انكار بعض جو موجود حتى عندنا موجود ايضا من يريد ان ينهي الخصومه بنحو ملزم شرعا يتجه لمن يتجه الى القضاء في ظل هيك جو عند المتسرع والارتكاب عند المتسرع عندما تصدر هذه الروايات لا يبعد ان يقال ان حتى لو كانت مطلقه فتنصرف علما تنصرف الى اليمين في داخل ماذا؟ في داخل المرافعه. اليمين امام ماذا؟ امام القاضي. ولا يبقى لها اطلاق لها تشمل ماذا؟ تشمل اليمين خارج المرافعه. يعني عندما تقول الروايه يمين المدعي فان حلف فلا حق له لا يراد بهذا مطلق اليمين ولو كان خارج المرافعه وانما هذا ينصرف الى اليمين في مجلس القضاء ووصل القضاء الشرعي الذي يريده الشارع. هذا هو المقصود بهذا اليمين وان هذه اليمين تكون مستقلا للحق وللدعوه. هذا اولا. تنزلنا عن هذا حينئذ يمكن ان يقال لأن هذه الرواية أساسا هي لا يصح التمسك بإطلاقها باعتبار أنها ليست هي في مقام البيان من هذه الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من ناحيتها. الرواية ناظرة إلى تصديق الحادث أنه الحادث يصدق ويترتب الأثر على يمينه. أما متى يصدق الحادث؟ ما هي الشروط المعتبرة في تصديقه؟ هل يعتبر أن يكون هذا أمام القاضي وفي داخل المرافعة أو هذا لا يعتبر؟ الروايات ليست في مقام بيان هذه الجهة حتى نتمسك بالإطلاق من هذه ماذا؟ من هذه الجهة. الروايات تقول بأن الحادث إذا حدث يصدق ويترتب الأثر على يمينه. نظر إلى هذه الجهة تضييق الحادث وترتيب الأثر على يمينه. أما متى يترتب الأثر على يمينه؟ ما هي الشروط المعتبرة في ترتب الأثر على يمينه؟ الرواية ليست في مقام بيانه فلذا لا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الناحية لأن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية. الثانية ثالثا أن إطلاق هذه الروايات لو تنزلنا عن كل ما تقدم فهو مقيد بصحيحة سليمان ابن خالد التي استفدنا منها وهي صحيحة السند معتبرة. استفدنا منها أن التحديث وظيفة منه الحاكم وظيفة القاضي أن التحديث الشرعي الذي يترتب عليه الأثار وماذا هو وظيفة القاضي ووظيفة الحاكم. فحينئذ تكون هذه الصحيحة مقيدة بهذه الروايات لو تم الإطلاق ماذا فيها. والنتيجة التي نخرج بها من كل هذا البحث هو أن الأثر لا يترتب على يمين المدعي على يمين المنكر إذا كان خارج الدعوة وخارج المحاكمة وليس أمام الحاكم، وإنما الأثر يترتب على إحلاف الحاكم للمنكر بطلب من المدعين. هذا هو الذي يترتب عليه الأثر وهذا هو الذي يسقط الحق حق المدعي بحيث لا يجوز له المطالبة ولا استقام ولا إقامة الدعوى بعد ذلك. هذا هو الذي يترتب عليه الأثر. هذا احنا هذا طرح ثاني ذكرناه بعنوان طرح الوقت بعد صحيح. وصلى الله على محمد.